بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام عند قول المؤلف ابن أبي داود رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قلنا وفيه نسخة أنه قال رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قراءة، خلق قراءة. فعلى هذا اللفظ الأول خلق قرأته أي ينهى ويحذر من القول بخلق القرآن، وعلى القراءة الأخرى خلق قراءة فيه رد على اللفظية. اللفظية هم طائفة يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، جاءوا بهذا القول للتلبيس على الناس والتدليس. لما كشف عوار الجهمية القائلين بخلق القرآن صراحة، ظهر منهم من يدلس على الناس ويلبس بهذا القول: لفظي بالقرآن مخلوق. هذا الكلام يحتمل لفظي بالقرآن مخلوق أي القرآن، وهو الملفوظ من الآيات، وأنه مخلوق كلام الله. ويحتمل صوت القارئ وحركة شفاه القارئ، حركة لسانه، هذه الأفعال من القارئ الذي قرأ القرآن. إذا قرأ القرآن فإنه يسمع منه صوت، تتحرك لسانه ويخرج القرآن من مخارج هذا القارئ من جوفه. يحتمل هذا وهذا، فهم أطلقوا هذا القول لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون ماذا؟ يريدون القول بخلق القرآن. وإذا أنكر عليهم قالوا: ما نقصد ذلك، وإنما نقصد صوت القارئ، حركة لسانه، إلى آخر ذلك. الإمام أحمد رحمه الله وهكذا السلف الصالح يسدون الذرائع، لأن الشريعة قد جاءت بسد الذرائع. فلما كان هذا القول لفظي بالقرآن مخلوق فيه ذريعة للقول بخلق القرآن وللقائلين به، حذر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف من القائلين بهذا القول. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اللفظية قال: اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، ألحقهم بالجهمية من غير تفصيل، مع أنه رحمه الله لا يقصد أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد حركة لسانه وصوته، لا، ما يريد هذا. وما يدل على هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن يريد القرآن فهو كافر. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو كافر. لكن لماذا هناك أطلق الإمام أحمد رحمه الله القول بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي سدا للذريعة وإغلاقا لهذا الباب؟ وإلا لا شك أنه رحمه الله لا يحكم على من يقصد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي صوته حركة لسانه حركة شفتيه أنه كافر أو أنه جهمي، لا. وتلك العبارة الأخرى التي ذكرناها تبين مراد الإمام أحمد رحمه الله بقوله يعني القرآن. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن أنه مخلوق فهو كافر، يعني الذي لا يريد القرآن لا، لكنه أطلق هذا القول تنفيرا من هذا القول تحذيرا منه وسدا كذلك للذرائع. وإلا فالتفصيل في هذا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو الجهمي وهو الكافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد حركات لسانه ويقصد بذلك صوته الذي خرج حين قرأ هذا القرآن ولسانه حين تحركت حين يقرأ هذا القرآن، شفتاه كذلك اللتان تحركتا حين قرأ القرآن، والحروف التي خرجت من مخارج جوفه، هذا مخلوق لأنه من فعل العبد. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ جل وعلا. وكذلك أيضا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع، لأن هذا من البدع التي أحدثت، من البدع التي أحدثت. وقال في لفظ آخر ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري. كيف ذلك؟ نعم، لأن القدرية يقولون أفعالنا مخلوقة أي خلقها العباد، العبد يخلق فعل نفسه، فيجعلون لفظ العبد بالقرآن أو بالكلام مخلوق أو غير مخلوق. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأن هذا مخلوق لله، ألفاظ العباد وأفعال العباد التي يفعلونها القدرية يقولون هذا من خلق العبد، العبد يخلق فعل نفسه إذا تلفظ، هو الذي خلق هذا الفعل، وإذا فعل وعمل فهو الذي يخلق هذا العمل. ولذلك صح فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم قالوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم. فإن الإمام أحمد رحمه الله هنا حين قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري، لأنهم يقولون غير مخلوق أي لله، غير مخلوق لله، وإنما العبد هو الذي خلق فعل نفسه. فالإمام أحمد رحمه الله هذا الذي نقل عنه، بل نقل عنه أنه قال اللفظية شر من الجهمية كذلك، كما قال في الواقفة، قال في اللفظية شر من الجهمية. لماذا؟ لأن أمرهم خفي، وأمرهم فيه تلبيس، بخلاف الجهمية فيه تصريح أن القرآن مخلوق. أما هؤلاء لا، لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا يريدون باللفظ؟ حركة اللسان، شفتين وغير ذلك، أما المتلو والقرآن؟ فكما تقدم، إذا أرادوا القرآن كما قال الإمام أحمد، قال يريد القرآن فهو كافر، أنه قال بقول الجهمية. ومن أراد الحركات، وهذا بدعة، هذا بدعة وإحداث في الدين، أو أنه قدري. إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، أي لله عز وجل. الإمام البخاري رحمه الله نسب إليه القول بأنه قال هذا، لفظي بالقرآن مخلوق، ولذلك ترك الرواية عنه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي. أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان تركا الرواية عن الإمام البخاري رحمه الله. لماذا؟ لما نسب إليه من القول بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ذكر هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عند ترجمة الإمام البخاري. والذي ذكره أهل العلم أن الصحيح الذي نسب إلى الإمام البخاري أنه لم يصرح بهذا، يعني ما جاء عنه التصريح أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، كما بين هذا الذهبي رحمه الله في السير، أن الإمام أحمد، أن الإمام البخاري ما قال هذا، يعني ما ثبت هذا عنه، وإنما الذي نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه سئل عن هذا اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الإمام البخاري رحمه الله ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. ففهم البعض أنه ربما أراد هذا وتقرير هذا القول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو من القول المحدث الذي لم يكن عليه السلف الصالح. وإن أراد به الإمام البخاري رحمه الله حركة اللسان وصوت القارئ، هذا الذي هو مخلوق، هذا اللفظ أي لفظ قارئ القرآن، الصوت الذي خرج منه الحمد لله رب العالمين. أنا قرأت هذه الآية سمعتم صوتا، هو الحمد لله رب العالمين، هذا الصوت الذي خرج منه مني هو صوتي، الصوت هذا الذي خرج مني هو صوتي، ولساني تحركت، شفتاي تحركت، هذه مخلوقة خلقها الله، حركة لساني، صوتي الذي خرج، شفتاي التي تحركت، والحروف التي خرجت مني من مخارج جوفي، هذا مخلوق لله عز وجل. لكن الذي تلفظت به وهي هذه الآية الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الله غير مخلوق. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ جل وعلا. فالإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا استشكل أهل العلم ذلك منه، ولذلك تحرج في الرواية عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليهما. ونحن لا نشك أن الإمام البخاري رحمه الله إن ثبت ذلك عنه إنما أراد تلفظ العبد صوت العبد، ولكن لا يقول بذلك الإنسان يترك هذا، يترك مثل هذا. سلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا حريصين على سد الأغوال التي فيها مدخل لأهل البدع والضلالات أو تلتبس على الناس. ولذلك كان من سيما أهل البدع إطلاق القول وإجمال القول، وأما أهل السنة والجماعة فكانوا يفصلون وينظرون حتى لا يشكل على الناس أمر العقيدة التوحيد. فكم من ألفاظ أطلقها أهل البدع حيرت الناس وأشكلت على الناس ماذا يراد بها، ففند عوارها أهل السنة والجماعة وبينوا للناس العقيدة الصافية. فإذن هؤلاء هذه الطائفة التي قالت لفظي بالقرآن مخلوق حذر منها السلف، كما حذر منها هنا الإمام ابن أبي داود رحمه الله في هذه القصيدة: ولا تقل القرآن خلق قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. الكلام يوضح، ما يحتاج أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق ونريد حركة لساننا وشفتينا إلى آخر ذلك، صوتنا واضح، اللفظ هو الذي يبين. إذا قلت تبارك الذي بيده الملك معروف هذا الكلام كلام الله. إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، اللفظ يوضح أن هذا الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تلفظت به. وإذا قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هذا كلام امرئ القيس. وهكذا. وإذا قلت فهل سألت القوم يا ابنة مالك إذا كنت جاهلة بما لم تعلمي، هذا قول عنترة بن شداد. وهكذا. وإذا قلت ألا كل ما خلا الله باطل، كلمة من؟ لبيد التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل، وأن ما في الكون لا محالة زائل. فإذن الكلام اللفظ يوضح. فإن كلام الله باللفظ يوضح، واضح. فإذا قرأ الإنسان القرآن قرأ كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يأتي المشرك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أسمعني كلام الله، أجرني وأنا في إجارتك لأسمع كلام الله، ماذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيقول له قال الله كذا وكذا وكذا، سيقرأ له آيات من كتاب الله عز وجل يسمعه فيها كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، قد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ذكر المؤلف رحمه الله هنا هذا المبحث الذي يتعلق برؤية الله جل وعلا يوم القيامة، فذكر معتقد أهل السنة والجماعة في باب رؤية الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يتجلى للخلق جهرة وقل أي يا أيها السلفي يا أيها السني على الجادة يا من أردت المعتقد الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة المستنبط من كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، قل يتجلى واعتقد ذلك، قل ذلك واعتقده، يتجلى الله للخلق جهرة، يتجلى فيه صفة التجلي لله جل وعلا، ومعنى يتجلى أي يظهر، فالتجلي معناه الظهور، فالله جل وعلا يتجلى للخلق أي يظهر للخلق يوم القيامة، كما أنه تجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فالله جل وعلا تجلى للجبل حين طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا أن يراه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ويوم القيامة ربنا جل وعلا يتجلى للخلق ويظهر لهم، لذلك قال المؤلف رحمه الله هنا وقل يتجلى الله للخلق جهرة، جهرة أي عيانا، جاء في بعض الألفاظ عند البخاري اختلف فيها وبعضهم صححها، أي عيانا جهارا واضحة، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، أي رؤية يوم القيامة تكون للمؤمنين رؤية واضحة كما نرى البدر واضحا، كما نرى القمر واضحا ليلة البدر، كذلك سنرى ربنا يوم القيامة رؤية واضحة لا مشقة فيها، كما أنه لا يشق علينا في الدنيا رؤية القمر ليلة البدر ورؤية الشمس ليس دونها سحاب، رؤية واضحة كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، جاء في الصحيحين في غيرها، وهو من الأحاديث المتواترة، أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودلت النصوص في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة والصريحة، ومما أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، أجمع المسلمون على ذلك الذين حذوا حذو السلف الصالح أجمعوا على ذلك. فأما من كتاب الله جل وعلا فقوله جل وعلا في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وهو البهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة أي بهية حسنة، إلى ربها ناظرة من النظر بالبصر، ناظرة إلى ربها جل وعلا. ومنها قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، وأعظم منها رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم كما في مسلم. ومنها قوله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل نعيم. وأعظم هذا النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واللقية هنا تستلزم النظر إلى وجهه جل وعلا. وأما الأحاديث فمنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم سترون ربكم، والسين للمستقبل، إنكم سترون أي يوم القيامة سترون. وفي الآية: وجوه يومئذ، يومئذ أي يوم القيامة، ليس في الدنيا، يومئذ أي يوم القيامة. إنكم سترون، سين المستقبل أي يوم القيامة، سترون ربكم، إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. لما سئل عليه الصلاة والسلام: أنرى ربنا يا رسول الله؟ قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: بلى. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تجدون مشقة في رؤيته، على قراءة التخفيف لا تضامون، وعلى التشديد لا تضامون، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم، أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترون، كما هو الحال إذا أراد الناس أن يروا شيئا لا يرى إلا بصعوبة، فليس كل واحد في مكانه، فيقول له: تعال تعال هذا، تعال أنت، تعال هنا، انظروا انظروا، يتضامون لأنه ما هو واضح. قال: لا تضامون في رؤيته، الكل واحد يراه في مكانه، لا تحتاجون إلى انضمام بعضكم لبعض، يعني أنها رؤية واضحة سهلة ميسرة لا مشقة فيها. وهذا من أعظم النعيم الذي ينعم الله جل وعلا به على عباده المؤمنين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا ذلك، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. والكلام في الرؤية يحتاج إلى ذكر أمور فيها إن شاء الله في درسنا اللاحق، والحمد لله رب العالمين.